الله الجميلة بعضهم قد أفسدوها بالمعاصي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبابي، يعني سبحان الله، الأحداث تتوالى والمواقف تتوالى والأخبار بتتوالى والإشاعات بتتناقل من وقت لآخر، وده بيخلينا من وقت لآخر إحنا لابد إن إحنا نوقف مع الأحداث وقفات. يعني وانا داخل انا في القناه قالوا ده مبارك مات، لا ما ماتش، في احداث بتروح وتيجي وسط فرحه الناس ان احنا يعني بفضل الله ربنا اكرم الدكتور محمد مرسي، والحمد لله النتائج الاوليه بتشير لفوز، وربنا يا رب يبارك فيه ويكون الاخبار ان شاء الله صحيحه، وتكمل فرحتنا ان شاء الله باعلان اللجنه المسؤوله عن انتخابات الرئاسه ان شاء الله، اعلان يوم الخميس باذن الله تبارك وتعالى، ربنا يوفق. يعني ممكن النهارده تلاقوا لخبطه، لان طبعا الاخبار سبحان الله بتهز الواحد جدا، ولكن نحاول كده ان شاء الله نركز كده، فادعوا لي ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر والانسان منها يركز، بس عشان الاخبار بتخلي الواحد بيضطرب جدا. عايز النهارده اقف معاك وقفه كده، الوقفه دي مع حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. تاني، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولهم رجل على فضل ماء له في فلاة، واحد عنده ربنا أكرمه مثلا ببيع مية، رجل على فضل ماء له في فلاة يمنعه من ابن السبيل، يعني الماء ده معاه وفاض ومع ذلك يمنع هذا الخير عن الناس، المحتاج لا يقف مع هذا الإنسان بل بيقف ضده بيمنعه هذا الماء. والثاني رجل بايع رجلا على سلعة فهو يحلف بالله أنه أخذها بكذا وكذا ويبيعها بكذا وكذا، يكذب ويخادع. وأما الثالث فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه: ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه وفى وإن لم يعطيه لم يوفي. دول ثلاث أصناف من البشر النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم الآن لنا في هذا الحديث، وأن العقوبة اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضعها ليهم أو ربنا سبحانه وتعالى وضعها ليهم أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم. ويمكن في أحاديث كثيرة جدا عندنا بتؤكد على هذا المعنى، لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يزكيهم، لا ينظر إليهم، لهم عذاب أليم. الكلام ده بيعدي على كتير من الناس، ولكن ما ينفعش أبدا أن هو يعدي علينا، لازم نعرف يعني لا يكلمهم لا يزكيهم لهم عذاب أليم، لا ينظر الله إليهم. عايز تعرف يعني ايه لا ينظر الله اليهم لا يزكيهم لا يكلمهم لهم عذاب اليم، الاربعه دول لما بيتحطوا مع بعض عايز تعرف معناها، تعال مع بعض نشوف ماذا قال الله سبحانه وتعالى في شان هذه العقوبه. قال الله سبحانه وتعالى: واما الذين خفت موازينهم فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. هنا بيعترف، هنا الإنسان اللي ظالم أو اللي وقع في صورة من الصور الثلاثة اللي هم الآن ده إنسان بيعترف الآن أنه كان ظالم، ظالم في الدنيا. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ده صنف من الناس هيعترف بين إيدين ربنا يوم القيامة وهيعذب في النار، والنار بتلفح في وجهه والنار بتلفح في جسده كله، عمال وشه كده عمال يقلف في النار زي ما كان بيتقلف في الدنيا كل يوم بوجه، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. هنا يبدأ يقدم اعتذارات، هنا يبدأ يقدم اعتذارات ويبدأ بقى يقول يا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها، يقول يا رب أنا عايز أخرج منها، أخرج من النار، رجعني للدنيا مرة تانية علشان الأشياء الثلاثة اللي أنا كنت بعملها في الدنيا لا أعود لها ثانية. ولكن قال أهل التفسير لما يتكلم أهل النار بهذا الكلام يمكثون 50,000 سنة، 50,000 سنة دي إنه قاعد في النار، 50,000 سنة النار بتلفح وجهه، 50,000 نار
وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. يعني عارفين يعني إيه يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه؟ عطشانين عايزين نشرب يا رب، خلاص خدوا هذه أنية فيها ماء، بمجرد بس ما يقرب الماء من وجهه تل حرارة الماء الصهد اللي طالع من الماء يحرق الوجوه. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بمجرد بس ما يقرب الماء كأن وشه الماء يعني تشوه وجهه والعذب لا تحرق وجهه. سبحان الله، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. سبحان الله سبحان الله، هم قاعدين 50 سنة في هذا الهم، 50,000 سنة معذرة في هذا الكرب، 50,000 سنة في هذا العذاب. قال صلى الله عليه وسلم: إن أهل النار في النار لا يبكون، ألا إن بكاءهم الدم، ألا إن السفن لو أجريت في دموعهم لجرت. الحديث حسن الشيخ الألباني في صحيح الجامع، يعني عمال يبكي وما بيبكيش دموع، ده بيبكي دم، بيبكي دم، وسط بكاء الدم ده عمال ينتظر ان ربنا ينظر اليه، عمال يعني ينتظر ان ربنا يكلمه، عمال ينتظر ان ربنا سبحانه وتعالى يخرجه من هذا العذاب الاليم. شوف، لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب اليم، قاعدين 50,000 سنة في العذاب بينتظر يا رب، ومع ذلك الله لا يكلمهم، الله لا يزكيهم، الله لا ينظر إليهم نظر رحمة، لا ينظر إليهم سبحانه وتعالى، ولهم عذاب أليم. هو في هذا العذاب عمال بينظر، ربنا هيقول إيه؟ ربنا هيقول خلاص اخرجوا منها، خلاص احنا خرجكم للدنيا مرة تانية، وقاعدين 50,000 سنة. خد بالك ان اليوم عند ربك ب50,000 سنة، يبقى 50,000 سنة اضربها في 365 يوم تساوي ده عذاب السنة، السنة بقى اضربها في 50,000 سنة ده عذاب يوم واحد بس عند ربنا سبحانه وتعالى. اعمل العملية الحسابية دي، عقلك يطيش. ومع ذلك هم عملين في النار بيبكوا، ومع ذلك عملين ينادوا لله سبحانه وتعالى، يكلمون ربهم تبارك وتعالى ولا يكلمهم. عشان لما تعرف لما النبي يقول لا يكلمهم الله يبقى تعرف معناها ايه. لما هم بقى يبدأوا خلاص يعني يبدأوا يقدموا اعذار، يبدأوا يقدموا احنا اسفين، احنا غلطنا، احنا عايزين نتوب، عايزين نرجع، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ما يتكلمش ولا يكلمهم الله سبحانه وتعالى. ده معنى لا يكلمهم الله تبارك وتعالى، قاعد 50,000 سنة بينتظر إجابة من ربنا سبحانه وتعالى، 50,000 سنة، واليوم من 50,000 سنة ب50,000 سنة، اليوم الواحد عند ربنا سبحانه وتعالى. ده معنى عشان تعرف يعني إيه لا يكلمهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة، لا يزكيهم لهم عذاب أليم. تعرف المعنى ده 50,000 سنة مش لاقيين إجابة، والإجابة اللي تجيلهم إجابة لا رحمة فيها. يعني لما ينادوا على أهل الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ما هو عمال ينادي أي حد يجاوبه، أي حد يكلمه، أي حد نفسه، أي حد بس إيه يديله يعني كلمة رجاء. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، وتكون النتيجة إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. طب هو ربنا بينسى؟ ربنا بيقول وما كان ربك نسيا. أما الإيه بقى فاليوم ننساهم؟ النسيان في اللغة هنا بمعنى الترك، النسيان إذا نسب لله فيكون بمعنى الترك، نفس المعنى، لا يكلمهم، لا يزكيهم، لا ينظر إليهم، لهم عذاب أليم. هنا الله تبارك وتعالى يتركهم: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إن نسيناكم، إن نسيناكم. ربنا اللي بيتكلم، هو ربنا بينسى حد؟ وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى. ولكن لما بينسى بالنسيان ربنا تبارك وتعالى بمعنى الترك، ربنا يتركهم، لا يكلمهم، لا يزكيهم، لا ينظر إليهم، لهم عذاب أليم. يا رب سبحانك، يا رب سبحانك، يروح على طول لخزنة النار. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما واحد، يوم واحد بس، يوما من العذاب. قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، ادعوا انتم بقى ان انتم تخرجوا. ولكن هم عارفين يقينا انه لو تكلموا مع رب لن تكون هناك اجابة الا بعد 50,000 سنة. لا يكلمهم، لا يزكيهم، لا ينظر إليهم، لهم عذاب أليم. لما يلاقوا أن المسألة انتهت ومش متحمل هذا العذاب، مش متحمل هذا الترك من ربه تبارك وتعالى، يروحوا المالك ونادوا: يا مالك ليقضى علينا ربك، خلي ربنا، احنا عايزين نموت. الموت اللي انت كنت بتفر منه في الدنيا، الموت اللي انت كنت يعني حريص جدا انه ما يصيبكش في الدنيا، لا، هتموت، هتموت في المستشفى، هتموت في السجن، هتموت في اي مكان، هتموت، كلنا هنموت، كلنا هنموت. ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك. احنا عايزين نموت ليه؟ عشان يخلص من هذا العذاب. عشان نخلص من هذا العذاب وتكون نتيجة انكم مكثون، انتوا قاعدين. يبقى اذا هم يبذلوا كل قصارى الجهد، ينادي هنا ينادي هنا ينادي هنا وينادي هنا، وبعد كده يقول يا رب يا رب غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. هنا يفضل 50,000 سنة، 50,000 سنة بينتظر إجابة من ربنا سبحانه وتعالى، والله يتركه لا يكلمه لا يزكيه لا ينظر إليه، وله عذاب أليم. يا ربي يا ربي. ولما تيجي الإجابة اللي هو بقى يعني خلاص بقى ربنا يعني سيعطيهم الإجابة، يرفعوا رؤوسهم كده مش رائبين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة فيشرئبون ينظرون خايفين وفي إيه، وينادى على أهل النار يا أهل النار فيشرئبون ينظرون، خلاص أهل النار لعل أن يكون النداء خلاص أنتوا اخرجوا من النار، فيشرئبون ينظرون، فيؤتى بالموت في صورة كبش أملح، ثم يذبح بين الجنة والنار، وينادى على أهل الجنة خلود بلا موت، وعلى أهل النار خلود بلا موت. يا ربي يا ربي بقى يعني انا نفسي اتخيل، ومش اتخيل مش اقدر، قدر الحسره هتصيب الناس اللي في النهار دول، بل قدر الحسره وهو عمال ينادى ربنا لا يكلمه ولا يزكيه ولا ينظر اليه وهو في عذاب اليم. يبقى معلش بعد اذنك لما تسمع الامام على المنبر او شيخ في المسجد او داعيه على تلفزيون بيقول حديث قال فيه صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم وله عذاب ألم عذاب أليم، خلي الكلمة دي تسترعي انتباهك شوية، يعني لا يكلمه ولا يزكيه لا ينظر إليه وله عذاب أليم، شيء صعب. مين الثلاثة دول؟ أول واحد منهم رجل على فضل ماء له في فلاة، واحد قاعد في الصحراء معاه فضل ماء. يعني ايه فضل ماء؟ يعني المية دي مش محتاجها، ده معاه المية بتاعته بزيادة، الزيادة دي اللي ممكن يبذلها لابن السبيل اللي في صحراء وهيموت من العطش. رجل على فضل ماء له في فلاة صحراء، وانت عارفين الصحراء ناس محتاجة مية، وده معاه مية وبزيادة، يعني خلينا نحلل كلام النبي كلمة كلمة، على فضل ماء له في فلاة يمنعه من ابن السبيل، حط تحتها كل إنسان ظالم، حط تحتها وزير من الوزراء عارف يقينا أن الناس واقفين على كل بنزينة طوابيس طوابيس، ناس بتقتل بعضها، أنا بشوفهم على البنزينة بيقتتلوا، أقول يا ربي هم ترى ده ظلم، هم ظالم ولا مظلومين؟ وارجع أقول ده واحد عنده أرض عايز يرويها، عايز شوية جاز يشغل مكنة، وده واحد عنده أسرة وعنده أو شغال سواء على ميكروباص عايز يطلع يجيب لقمة عيش لأولاده، وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا، أجعل سبحان الله رغم اللي بيعملوه غلط إلا بحس دايما أنهم مظلومين، وفي رؤوس من فوق بتتعمد إثارة المشكلات دي، حط جنبها واحد ظلم، حط جنبها واحد ظلم، حط جنبها واحد قاضي ظالم بيصدر أحكام ظالمة وبيصدر أحكام جائرة، حطها تحتها، حط تحتها واحد مسؤول ظلم كل اللي تحته، حط تحتها راجل مسؤول في 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 هيئة حكومية يمنع الناس حقهم. الماء ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعله مشاع للجميع، جعل مشاع للجميع، ومع ذلك الراجل ده منع الناس من فضل الماء. حط تحتها واحد مسؤول في هيئة حكومية بيظلم الناس، حط تحتها زوج ظالم، زوج ظالم لا يتوقف ابدا عن ضرب زوجته او اهانتها او والعياذ بالله اهانه اهلها، او على النقيض زوجه ظالمه لزوجها. حط تحتها كل انسان ممكن يظلم حد، اب بيظلم اولاده او اولاد يظلمون اباهم او امهم. حط تحتها رجل لا يرقى في مؤمن الا ولا ذمه. حط تحتها كفيف في بلد خليجيه، يا عيني شاب من الشباب رايح يشتغل طلع عينه وبهدله. حط تحتها اي انسان ظالم، حط تحتها اي انسان ظالم، حط تحتها ناس بيختلقوا المشكلات لشعوبهم، حط تحتها ناس بيختلقوا الازمات لشعوبهم، حط تحتها رئيس او ملك او وزير او ايا كان وضعه، وهو عارف يقينا ان شعبه بيموت وهو عايش في النعيم رغم أنه بكلمة واحدة ممكن يحل مشكلاتهم ممكن يحل أزمتهم. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. تعال بقى للزوج اللي كان بيظلم وبيهين ده, تعال بين إيدين ربنا يوم القيامة والزوجة بتقول يا رب اسأله عمل فيه كده ليه, ويقول يا رب غلبت علينا الشكوات ونطر 50,000 سنة لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه ولا عذاب أليم. رجل على فضل ماء له في فلاة, واحد عنده خير. يا جماعة أنا عايز أقول لكم, إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من جار متعلق, كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول أي رب سل هذا لما منعني فضله. يعني اتنين جيران واحد منهم واخد بايدين التاني بين ايدين ربنا يقول له يا رب الراجل ده كان عنده اكل بزياده وعنده فلوس بزياده وعنده كل حاجه بزياده وهو شايفني انا فقير ومحتاج وعايز ومع ذلك منعني هذا الفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن, ليس بمؤمن من يبيت شبعانا وجاره الى جنبه جائع, من يبيت شبعانا وجاره إلى جنبه جائع. إذا كان النبي بينفي كمال الإيمان عن شخص عمل هذا الأمر, هو نان شبعان وعارف أن جاره جنبه تعبان ومعهوش أكل ومعهوش كذا والكلام ده وبخل عليه. النبي لما يقول هذا الكلام, النبي لما يقول أن بمجرد إذاء المسلم بكلمة يضيع العبد, يضيع العبد في الدنيا والآخرة, يضيع العبد في الدنيا والآخرة. لازمتها إيه النهاردة أن أنا أكون صاحب محل أو صاحب سوبر ماركت كبير والصلاة في أوقاتها وعلمت الصلاة في رأس الواحد منهم قد كده, ومع ذلك روح بقى شوف بقى بيتعامل ازاي مع العمال اللي عنده, شو بيهين الناس اللي عنده ازاي, شو بيسرق الناس, شو بيغش الناس. الفصام في الشخصية ظلم بسيط جدا, ظلم بسيط ده, ظلم بكلمة يضيع العبد, ظلم بكلمة يضيع العبد. النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول كما في حديث أبي هريرة الذي خرجه ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فارتعد فاصفر وجهه وارتعدت جوارحه وقال ألا تسمعون ما أسمع, قلنا وما تسمع يا رسول الله, تسمع إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجلان يعذبان وما يعذبان في كبير, أما الأول فكان يؤذي الناس بلسانه. إذا كان مجرد الإذاء بالكلمة بس بيتعذب في قبره, آذى الناس في قبره, آذى الناس بلسانه فعذبه الله في قبره. يا ربي يا ربي, أما للحكام والرؤساء والملوك اللي بيفتعلوا الأزمات لشعوبهم عشان يدوقوه المرار, يا ترى دول هيكون حالهم إيه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ ضباط اللي كانوا بيقتلوا متظاهرين في كل مكان, براءة 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 براءة, الضابط ظالم والقاضي اللي حكم بالبراءة ظالم, أكن سبحان الله المسؤول الكبير بتاع أمن الدولة اللي كان بيقتل ويعذب ويشرد كم من أسر تشردت بسبب أمن الدولة وعلى ذلك يطلع براءة. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المسألة مش مسألة قتل, ما قتلش زي ما هؤلاء قتلوا, زي ما هؤلاء عذبوا الشعب, زي ما الناس دي أهانت شعوبها أهانوها وذلوها. النبي بيقول كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة ماسك في رقبته يقول يا رب اسأله منعني الفضل ليه, مش عذابه, مش أذاه, مش أهان كرامته, مش داس عليه بالحذاء أبدا, مش قتله, مش ضيع أسرته, مش والله كم من أسر اتهدمت, الأب مسكين ملهوش أي اترمى في السجن 15-20 سنة يطلع بعد كده الأولاد الأم يعني تكافح وتناضل وتطلع تشتغل يمين وشمال وتشتغل خدمة في البيوت تحت رجلين الناس وتتحمل الأهانة علشان تربي الأولاد اللي أبوهم اتحرى الظلم, اللي أبوهم اتحرى الظلم. ومع ذلك احنا نفاجأ ان كان يعني سبحان الله اليومين الثلاثة اللي فاتوا دول في ناس عايزة ترجع لنا نفس الحياة حياة الذل مرة ثانية, عجيب سبحان الله. يبقى إذا أول واحد لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه ولا عذاب أليم, ده واحد أذى إنسان, ده واحد ظلم إنسان, ده واحد منع فضل الماء عن إنسان. أمال سبحان الله الناس بقى اللي دمرت صحة الناس باستيراد أسمدة فاسدة, والناس اللي قدمت أدوية مسرطنة وسماد مسرطن, لما يكون في 25% من الشعب المصري عنده فيروس كبدي ويكون مش عارف 40 أو 45% من الشعب عايش تحت خط الفقر, الناس اللي عايشة في العشوائيات والملايين اللي عايشين في القبور والملايين اللي عايشين في كذا والملايين, كل دول كل دول هنا يتحطوا هنا. يعني اللي عمل في الناس دي كده هيتحط في الدائرة دي, هيتحط في الدائرة دي. أحد الناس اللي كان بيكلم معايا فبيقول لي أنا كنت بطلع أسافر أنا وأولادي, أسافر برا بصيف أنا والأولاد بعد ما ربنا تاب عليه ومن عليه بالهداية وتاب ورجع إلى ربنا سبحانه وتعالى، بيقول أنا كل سنة بطلع أنا وزوجتي وأولادي بنحج بالفلوس اللي احنا كنا مسافر بيها بره، وبطلع مع 40-45 واحد حج معايا، يعني اضرب 40 بقى في 45,000 جنيه مثلا الحج، واتفرج بقى شوف بقى الوضع ايه، اتفرج بقى شوف الوضع ايه كان بيصرف قد ايه. شوف النهارده دي رساله انذار لرجال الاعمال والمستثمرين واصحاب الاموال، الناس اللي هي عايشه في حياه وشايفه شعب بيموت وما بتفكرش ان هي في يوم من الايام تقف مع الشعب ده وتساعد الشعب ده. الشعب الان بيكابد المرار. فلما النبي يقول لنا رجل على فضل ماء له في فلا يمنعه من السبيل حط تحتها، ورجل على فضل مال له يمنعه من الفقراء والمساكين، واحد ربنا اداله من الخيرات والعطاءات والاموال وعلى ذلك بيمنع ده كله من ابن السبيل، ده حطها بقى حطها عندك كده عشان تشوف بقى خطر خطر الناس النهاردة اللي عايشة بهذه الصورة وعايشة بهذا الحال. لا تنظر أبدا لا الحال فقير ولا الحال مسكين ولا تنظر لمعاناة الناس. الله العظيم كل يوم بتجيل المسجد حالة من الحالات تقول أنا بموت، حالة بتموت مرض، حالة النهاردة أم تجيلي تقول لي أنا نفسي بنتي أعمل لها عملية زرع قرنية ولا مش عارف زرع إيه كده في عينيها، عملية تكلف مثلا بتاع 70-80 ألف جنيه وهي معهاش وعندها بنتها. تخيل بقى يعني مدى حزن الأم على البنت، مدى حزن الأم على البنت، والأم بقى تفكر طب بنتي لما تكبر ويكون عندها حاجة في عينيها حد هيبص لها، طب حد هيقدم لها وهي عندها مشكلة في عينيها، طب بنتي ممكن تشوف النور بعد كده. الكلام ده كله يعني، ومع ذلك إحنا في ناس بتنفق مليارات في الفاضي، عندنا ناس بتنفق مليارات في الفاضي. حط تحتها بقى كده ورجل على فضل ماء له، رجل على فضل مال بقى مال له بيمنعه بقى من الفقراء والمساكين. يا جماعه انا كنت بقرا احصائيه، كنت سمعت احصائيه في احد البرامج الدينيه، كانوا مستضيفين واحد ما شاء الله شيخ كبير جدا في الازهر، وكان معاه كمان معاه مسؤول كبير برضه خبير اقتصادي، فبيقول انا جمعت الاموال الموجوده في بنوك مصر وبدات اشوف بس الاموال بس الموجوده في بنوك مصر لو طلعنا الزكاه تطلع قد ايه، لو الناس طلعت الزكاه تطلع قد ايه، قالوا 5 مليار جنيه في الشهر، يعني 60 مليار جنيه في السنه. 60 مليار جنيه في السنه، شوف تحل مشاكل العشوائيات، شوف تحل مشاكل الناس، شوف تحل مشاكل القرى. الى الان والله العظيم الى الان ربنا يعافيكم بتشرب من الصرف الصحي، الماء عندها غير نقي اصلا، سبحان الله. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يعني ثلاثة لينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ده في الآخرة. حط تحتها كل إنسان ظلم، حط تحتها كل إنسان أفسد حياة الناس، حط تحتها كل إنسان ربنا أعطاه ومنع هذا العطاء عن الناس. ده مش في الآخرة بس، ده في الدنيا كمان. يعني تفضل بقى عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، دايما الواحد كل ظالم بينظر للحديث ده وبعد كده بينظر للظالم ده، يقول يا ترى العقوبة دي هنشوفها إمتى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، أولهم البغي الظلم، زي ما صاحبنا ده اللي ربنا اداله ومنح. عشان كده نقول سواء للرئيس القادم للوزراء لكل المسؤولين اللي جايين في عندنا في مصر او في كل دول العالم، خدوا بالكم ربنا هيعطيك وانت تمنع، لا ينظر الله اليك يوم القيامه ولا يزكيك ولك عذاب اليم. عيش مع المعنى ده. التاني ده بقى قصه. التاني ده بقى واحد عنده سلعه وعايز يروج لها، فبيروج لها ازاي؟ بيروج لها بقى بالكذب بالخداع. خد نص الحديث وتعالى نسقطه على الواقع بتاعنا. نص الحديث ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل بايع رجلا على سلعة، واحد بيبيع حاجة لواحد على سلعة، يقسم له بالله اخذها بكذا، والله انا اشتريتها بكذا وكذا وابيعها بكذا وكذا، وهو كذاب مخادع، كذاب مخادع. يا ترى ايه ابرز الصور بقى عندنا؟ ابرز الصور عندنا هنا الاعلام الكذاب، الاعلام المضلل، الاعلام اللي الفتره اللي فاتت دي كلها بيشن حمله غير طبيعيه، لا طبيعيه بالنسبه لمنهجهم على الاسلاميين، على اصحاب الدين، على اصحاب المشروع الاسلامي، على اصحاب الفكره الاسلاميه. ده ناس والعياذ بالله، خد بالك اصل دول يعني العياذ بالله عندهم شذوذ، انا اسف اتقالت، خد بالك ده بياخدوا تمويلهم من بره، خد بالك ده الناس دي عايزة تولع في البلد، خد بالك ده الناس دي عملاء لليهود، خد بالك ده الناس دي عايزة أقسم مصر، خد بالك أصل الناس دي كذب 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 كذب، لدرجة الواحد كاد يتخيأ من قتل الكذب اللي موجود في وسائل إعلامنا. كذب بالليل والنهار، كذب 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 وخداع لا يكاد أبدا الإنسان يتخيله. كذب، والنبي يقول لك هنا إيه؟ ده كذاب، ده كذب، ده كذب على واحد، مش كذب على أمة أو كذب على شعب أو كذب على ملايين بيشاهدوه. ده 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 الدكتور ده ده أيوة ده الدكتور ده واحد راح له وأنا توسطت له وبياخد في كشف 300 جنيه، وبعد كده يا دكتور ده 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 دكتور هندسة مش دكتور بشري. يعني وبعد كده تلاقي صزك بقى من الناس يقول لك يعني سبحان الله يعني هو دكتور في الهندسة وبيكشف برضه. يا عم هي قصة متفبركة أصلا، ده قصة هو اخترعها من عنده أصلا. كذب كذب كذب، والناس من قدر ما هي عايشة في الكذب استمرأت في الكذب، استمرأته فرحانة بالكذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كذبة واحدة تلاقيها انتشرت في الأفاق بسرعة، في لحظة في لحظة انتشرت، زي إعلامنا اللي بيروج، زي ما بيعلمنا بيروج ليه النهار كذب والله العظيم. والكذب سبحان الله واضح في وشوشهم، واللي يتقال النهاردة يتعكس بكرة. ليه؟ أصل الصدق دايما الصادق بص بيقولوا دايما من أبرز علامات الكذاب إن الكلمة اللي بيقولها دلوقتي بكرة بيزود عليها أو بيعكسها وبينفيها، دي دايما من علامات الكذب. إعلام النهاردة بوجه، بكرة بوجه، أيام الثورة بوجه، بعد الثورة بوجه، بعد كده ما وجدوا التيار الإسلامي يعني نجم سطع شوية بقوا ضد الثورة تاني، شوية مع المجلس العسكري، شوية ضد المجلس العسكري، لا شوية مع المجلس العسكري، شوية ضد المجلس. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ النهاردة بيقول فلان ده ده كذاب وأنا عمري أبدا ما بيعه، ولا عمري أبدا أنتخب رئيس جمهورية، ولا يصلح أن يكون رئيس جمهورية. والنهاردة يقول أنا لا أجد لمصر أحدا أبدا يصلح إلا هو ده، هو ده اللي يقول. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ إيه الكذب ده؟ إيه الكذب ده؟ والكذبة تنتشر فتبلغ الأفاق. وشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، يعني دول إعلام الكذاب ده يوم القيامة لا ينظر الله إليه وقال ولا يزكيه ولا عذاب أليم ولا يكلمه. طب وفي القبر يبقى حالهم ايه؟ الكذابين بقى اللي بيروجوا للكذب، والصحف بقى ما اقول لكم شو الصحف بقى اللي ما شاء الله لا قوه الا بالله بقى عندها كميه كذب غير طبيعيه غير طبيعيه. وانا قلت لكم انا في مره اتأذيت في جريده من الجرايد، يعني والله اقول لكم ايه، يعني انا بفسر صوت الانفال في مسجد، مسجد معروف ومشهور وفي اشهر المطر قدام جامعه المنصوره مباشره، بفصل صوت الانفال وبقول ان ازاي النبي كان بيوزع الغنائم واعلموا انما غنمتم من شيء فان الله مسول الرسول الى اخر الايات في صوت الانفال، بفصل الايه. وفاجئ ان جريده من الجرائد الكذابه تطلع تقول ان بيعلم الشباب الامور الحربيه وكيفيه توزيع الغنائم وعمل مش عارف تفجيرات وعمل ايه وعمل ايه، ان لله وان اليه رايح ازور والدي، فوالدي يقول لي ايه اخبار الدبابات، ايه دبابات دبابات ايه، يقول لي والمتفجرات وتدريب على القتال، فمش فاهم مش عارف القصه. فريته بيطلع لي الجريده دي يقول لي شايف اهو بتدرب على القتال وفنون الغنائم توزيع الغنائم وفنون حربيه وفنون، قلت ان لله وان رسول الله. صوت الانفال تحولت الى معركه قتاليه بعلم الناس انا امور القتال. كذب 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 سبحان الله كذب. وتخش على المواقع الاخباريه على النت او الصفحات والجرائد الكذب لا يكاد ابدا عقل الانسان يتخيله، والله العظيم كذب مش ممكن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، لان خدوا بالكم ان الكذب انا لما اكذب على واحد خلاف لما اكذب على شعب، خلاف لما اكذب على امه، خلاف لما اكذب على ملايين. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري حديث جابر بن سمره رضي الله عنه قال قال لي النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم راى منكم ليله رؤيا، ثم ذكر النبي رؤيا رؤيا، تعرفين رؤيا الانبياء وحي من الله سبحانه وتعالى، من ضمن هذه الرؤى ايه؟ قال فاخذ قال السلام رايته فيما يرى النائم كان ملكين، اخذ بضبعي وقال لي انطلق انطلق، خدوني من كتفي كده وقالوا لي انطلق انطلق، فانطلقت ونبدا بقى يشوف ايه احداث متواليه كده. قال حتى اتيت على رجل مستلق على قفا، واحد نايم كده على ظهره وعلى راسه رجل معه مثل الكلوب، حاجه عامله زي المنشار السكينه توضع في فمه فيشرشر شدقه يقطع في لحم وشه كده حتى يصل الى قفاه، ويوضع فيه من خريف فيشرشر شدقه حتى يصل الى قفاه، ويوضع في عينه بتاع ده يوضع في عينه حتى يشرشر شدقه حتى يصل الى قفاه، ده حاله. ثم يتوجه الى الجانب الاخر، يروح بقى على الجنب الثاني يوضع برضه الكلوب ده في 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 في, في فمه فيشرشر شدقه حتى يصل الى قفاه، مناخيره عينه نفس كده، وشه عمال يتقطع حتت حتت، خلاص خلص الجنب ده فيتوجه للجانب الآخر وقد التأم خلاص بقى عاد سليم زي ما كان عشان يذوق مرارة العذاب مرة ثانية. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا إيه غيرها ليه ليذوقوا العذاب. نفس الكلام نقطع هنا ونلقم ليلتئم وبعد ما يلتئم نقطع تاني. هذا حاله النبي فزع صلى الله عليه وسلم من المنظر. إيه ده واحد وش عمال يتقطع بالصورة دي من اليمين وعلى الشمال إيه ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. في آخر الحديث قال لي الملكان أما الرجل الذي رأيته منضجع على قفاه ورجل يشق في شدقه حتى يصل إلى قفاه فهذا الرجل يكذب الكذبة تبلغ الأفاق. يكذب الكذبة تبلغ الأفاق. واحد بيكذب كده بس قدام القناة. أنا عدد القنوات عدد المشاهدين عندي على القناة بتاعتي كم مليون خلاص كويس عشان إثمك يزداد. عشان إثمك مش بالثاء مش بالسين عشان وزرك يزداد بسبب الكذب والدجل اللي أصحاب الإعلام الآن أو كثير من القنوات الإعلامية الفاسدة الضالة المضلة بتنشره الآن وسط الناس. في قناة محترمة أيوة في قناة محترمة في قناة صادقة أيوة في قناة صادقة ولكن في قناة العياذ بالله كذابة وكأن ربنا بيحذر من صورة من الصور المنتشرة بين الناس. الناس تتلاعب بالكلمات وبالأخبار بهذه الصورة. وأنا بحذر شبابنا النهاردة شبابنا يعني لو شير بس حاجة واحدة كده خبر بس كده على الفيسبوك عنده يروح لآلاف من أصحابه آلاف من المتابعين للصفحة بتاعته آلاف آلاف. وده اللي النبي قال فيه كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كذب كذب. والله أنا بدعو كل إعلامي وكل إعلامية طلعت على القنوات وبدأوا يكذبوا ويخدعوا الناس ده كذب. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار. بس شوف النبي يحط الكذب مع الفجور الاثنين مع بعض وبعد كده يقول هما في النار عشان يقول الناس خذوا بالكم. الناس النهاردة بتروج للكذب تشيع الكذب. إيه ده احنا عايزين يكون لنا وقفة بقى وقفة وقفة والله مع الإعلام اللي خد إعلام قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم كان نفس المنهج بالضبط طريقة التشويه تشويه تشويه. وانا والله يعني ان شاء الله قناة مصر 25 كانت عاملة فيلم صغير كده مع بعض الحاجات اللي كنت واخدها على الفيلم بيطلع بنات نساء متبرجة كتير. الفيلم اسمه صناعة الكذب. فعلا تشوف الكذب واعلامنا كان بيكذب ازاي على فعلا ربنا يا رب يجزيهم خير ويفتح من ايديهم. بس يا ريت بعد كده بلاش صور المتبرجات او الحديث مع المتبرجات قدام الناس لان ده ما ينفعش. اصل احنا قناة اسلامية ربنا يا رب يجزيهم خير على مجهوداتهم الجبارة اللي هم بيعملوها يعني. فانا عايز اقول صناعة الكذب فعلا صناعة موجودة بيننا. والنبي يقول لك ان ده هو لا ينظر الله الي يوم القيامة ولا يزكي ولا عذاب أليم. ليه ده خدع واحد بس واحد بيخدعه. الكوباية دي بكام كوباية دي بكام طب دي بكام دي والله انا اشتريتها بخمسين بثلاثة جنيه وانا واخدها باثنين جنيه وهبيعها باربعة بثلاثة جنيه ونص تاخد. انا صدقتك خدعتني خدعني بكلمة واحد بس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول ورجل بايع رجل على سلعة. النبي قال السلعة دي بمليون بمئة الف خمسين الف بألفين بألف تلتمية بربعمية بجنيه. النبي ما قالش وكان بيحذر بص خد بالك هتخدع واحد هتخادع واحد على حاجة إن شاء الله ربي يكون تمنها نص جنيه ولا ربع جنيه ده خطر. تخدع وتكذب لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم. الكذب بقى الكذب أصبح وخد بالك بقى من النص الثاني وهو كاذب المخادع. حط تحت كلمة مخادع دي خمسين ألف خط وستين ألف خط لأن سبحان الله الشعب المصري بيتخدع من قيادات ورؤوس بيخدعوهم. ناخد بالنا من هذا الكلام. والقيادات اللي بتخدع وبتكذب وبتنكر بالليل والنهار محدش بيسمينها يوصل يعني محدش بيسمينها يوصل وكل يوم يخدعك بقرار وكل يوم يخدعك بقضية وكل يوم يخدعك بموقف وكل يوم يخدعك بإعلان دستوري مكمل وكل يوم لا نقول لهم خدوا بالكم ده الخداع ده خطر. المكر ده خطر. انك تخدع ناس لا ده النبي قال ده خادع بس في حاجة بجنيه ضاع. خد بالك خد بالك. قال الله سبحانه وتعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. خطر قوي إنك تمكر وتخدع إنسان. ربنا سبحانه وتعالى يقول فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم. نفس الناس اللي بتمكر وبتخادع وعمالة تلف وتدور الناس دي خد بالك انتبه كده. أصل في ناس قبلك خدعت في ناس قبل كده قبلك مكرت وفي ناس قبل كده قبلك برضو كادت. كانت النتيجة بين الناس اللي اتقتلت وبين الناس اللي في السجون وبين الناس اللي هربت وبين الناس اللي مصيرها لحد دلوقتي ما هوش معروف. خد بالك انتبه خد بالك انتبه
ما ينفعش ابدا بحمل الاحوال يبقى في عندنا خداع وكذب او مكر وتضليل للناس. المساله دي ما بتمرش سهله. ده النبي قال ان واحد بس خدع واحد بس ده مصيره عند ربنا سبحانه وتعالى القيامه، يعني لا يكلمه الله لا يزكي له عذاب اليم. فغالب قال بيخدع امه بيخدع شعب، ده يا ترى هيكون حاله ايه ومصيره ايه؟ الصوره الثالثه، ورجل بايع رجلا على ورجل بايع اماما لا يبايعه الا لدنيا. واحد بيبايع واحد امام رئيس امير ملك وزير رئيس وحده محليه لا يبايعه الا لدنيا، انا مش هدي لك الا علشان الا علشان دي ان اعطاه اي من الدنيا وفى وان لم يعطه لم يوفي، صلى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح جدا واضح جدا، وكان النبي قاعد معانا وعايش معانا وبيقول لنا خدوا بالكم ده يحصل. هيجي بعد كده واحد يرشح نفسه وبعد كده الصوت يبقى ب50 لا ب100 لا ب200. هيجي بعد كده واحد يقول انا رشحوني علشان انا اللي هيبقى معايا انا هعمل له كذا انا هديله كذا، لا يبايعه الا لدنيا. الراجل اللي بيبايع ده ما كانش ابدا بينظر هو الاكفى هو الاصلح هو لا ما كانش بيبص لهذا كله، ما كان ينظر ابدا لهذا كله، ولكن كان ينظر انا مصلحتي ايه بس. طب هو الاصلح؟ لا. طب هو الاجدر؟ لا. طب هو القوي؟ لا. طب هو الامين؟ لا. طب هو اللي فعلا هيقود البلد؟ لا. طب هو فعلا انسان صادق؟ لا. طب هو فعلا انسان عنده فعلا وعي وكده وهيبقى حريص على الناس؟ لا. طب انت بتبايع ليه؟ اصل هيديني، اصل وعدني بكرسي، اصل وعدني بوزاره، اصل وعدني بكذا، اصل وعدني بكذا. ظهر طبعا الفتره اللي فاتت الشيكات اللي كانت بتوزع، شيكه ب 600,000 وشيكه ابو مليون، اللي كان دي كلها فلوس هتتاخد عشان يتشرى بيها اصوات الناس. كل واحد النهارده احنا شفناش كان والله رايناه راي عين، والله رايناه راي عين. النهارده قاعدين بمكاتب كده قدام اللي جاي من هنا وهنا، وسبحان الله تلاقي ادي لفلان وانا هديك كذا، او عدي على فلان وادي له كذا وانا هديك كذا، وخش شراء اصوات ملايين صرفت ملايين. وناس اصحاب بقى يعني بداوا يعملوا دعايه اعلانيه ويعمل كذا ويعمل كذا. ليه بتعمل كده؟ اصل هو وعدني بكرسي، اصل هو وعدني لو انا عملت معاه كذا هيديني كذا. هو لم يصنع هذا من باب ان الرئيس ده هو اللي هيكون اصلح البلد، او يكون شوف الوصف الدقيق من النبي صلى الله عليه وسلم. هو ما بيعهوش علشان هو الاصلح، ما بيعهوش علشان هو الاقدر لقتل البلد، لا ده بيعه علشان هيديله، علشان هو يعني هيساعده، علشان هو هيدفع له فلوس، عشان دنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم من دقة كلامه صلى الله عليه وسلم ما قالش على مال، ما قالش لا، لأن النبي يعلم يقينا أن اللي هيجي ويتخذ هذا الطريق طريق شراء الأصوات ده، سبحان الله النبي يقول لنا خد بالك أصل ممكن ده يعده بفلوس وده يعده بكرسي وده يعده بوظيفة وده يعده بمش عارف بإيه. والنبي يكون دقيق جدا صلى الله عليه وسلم، يعني وما ينطق عن الهوى إلا على دنيا لا يبايعه إلا لها، عشان الدنيا دي إن أعطاه لو هديه وفى وإن لم يعطيه لم يوفي، صلى الله عليه وسلم دقة في الكلمات. وكان والله العظيم النبي عايش وصلنا كده وعمل يقول ده هيحصل وده هيحصل وده هيحصل وده هيحصل، صلى الله عليه وسلم. يا حديث جامع، حديث فعلا الحديث صحيحين وكتير مننا ما يعرفوش اصلا ولا يسمع عنه. احنا محتاجين الان ان احنا نطلع الكلام ده ونقول للناس يا جماعه واقعكم اهو، الحياه اللي انتوا عايشينها اهي، وشوفوا بقى انتوا رايحين فين، شوفوا انتوا اخباركم ايه، انتوا رايحين في الاتجاه ده ورايحين في الاتجاه ده، انتوا حد مع الاصناف دي. ده اللي بيخلينا النقطه الثانيه ان احنا ناخد احاديث النبي وننزلها على واقعنا عشان نبقى فاهمين ونبقى عارفين، نبقى واخدين بالنا من كل كلمة النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها، واخدين بالنا من كل النبي بيشير إشارة بس كده، خد بالك أصل في ناس هتعمل كده، خد بالك أصل في واحد هيقول كده، خد بالك أصل في إنسان هيتصرف هذا التصرف. أنت تاخد بالك، خد بالك، انتبه وتحس إن التلاتة من صلب حياة الناس، من صلب حياة الناس. واحد عنده وكده ما فيش في دماغه اي حاجه، يعني واحد النهارده اعظم هدف عنده ان يغير العربيه ب 3 مليون العربيه ب 5 6 مليون، ان العربيه المؤشر بتاع البنزين بتاعها او مؤشر السرعه بتاعها ده من الذهب الخالص ومش عارف ايه من الفضه الخالصه. وده في ناس كده، وفي ناس عايشين وسطنا والله العظيم يعني بيوت بتتخرب علشان 10 جنيه ولا 20 جنيه. ناس والله ما بيلاقوا شويه الميه دول. يعني اظن انتوا فاكرين لما الرحله اللي كنا عملناها الحلايب وشلاتين قلت لكم الناس مش لاقيه شويه ميه. الناس مش لاقيه شويه ميه. الناس بتروح لها الميه في خزانات عربيات خزانات. الجرار لو تعطل الميه بتخرب كل اسبوع. الجرار لو تعطل ممكن يقعد اسبوعين من غير ميه. احنا عندنا امكانيات وعندنا فلوس وعندنا وعندنا وعندنا. بص، حيثما وجدت في أمة أو في قرية أو في بلدة واحد فقير، فاعلم أو كن على يقين أن في واحد غني في القرية دي ما طلعش زكاة ماله. لأنه لو خرج زكاة ماله مش هتلاقي الصور دي كلها، مش هتلاقي صوت أبدا شاب نفسه يتزوج، نفسه يعف نفسه عن الحرام مش عارف يتزوج لأنه معهوش أبدا. مش هتلاقي الكلام ده والله ما هنلاقيه. مش هنلاقي واحد مريض نفسه يعمل عملية ومش قادر يعمل عملية لأنه معهوش فلوس. مش هنلاقي الكلام ده. عشان كده أنا عايز أقول خدوا لكم من الكلام ده. شوف نراجع تاني الحديث ونخش بقى على بعض الفوائد من الأحداث اللي ظهرت الفترة اللي فاتت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بعض الروايات لا يكلمهم، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء له في فلا يمنعه من السبيل. رجل بايع رجل على سلعة يقسم له أنه أخذها بكذا وكذا ويبيعها بكذا وكذا وهو كذاب مخادع. ورجل بايع إماما لا يبيعه إلا للدنيا، إن أعطاه وفى وإن لم يعطه لم يوفى. ياريت الثلاث معاني دول يكونوا قدامنا واضحين قوي نفهمهم كويس جدا. أما الأمور اللي احنا محتاجين نأكد عليها في هذه الفترة، ودي أول فائدة أنا محتاج أأكد عليها. شفتوا احنا لما توحدنا ايه اللي حصل؟ لما توحدنا خلف مرشح اسلامي كانت النتيجة ان مع الوحدة ان ربنا سبحانه وتعالى نصرنا ووفقنا واكرمنا. ويا رب كده ان شاء الله. يعني النهاردة خلاص احنا دخلنا النهاردة دلوقتي الاربعاء، قدامنا يوم ان شاء الله ونسمع النتيجة اللي تكون ان شاء الله مفرحة لكل ان شاء الله الشعب المصري، ان الدكتور محمد مرسي ان شاء الله يكون هو الرئيس باذن الله تبارك وتعالى كما اعلن في النتائج الاولية للانتخابات ان شاء الله تبارك وتعالى. شفتوا لما توحدنا الوضع كان ايه؟ علشان نعرف يعني ايه وحدة ويعني ايه فرقة. عشان نعرف ان لما بنتوحد رحمات ربنا بتتنزل علينا، ولما بنتفرق الفرقة دي عذاب. لما نعرف ان احنا لما نكون يد واحدة زي المنظر الجميل الرائع اللي شفناه في ميادين التحرير في ميدان التحرير النهاردة، من وحدة الصف ووحدة الكلمة وتألف القلوب واجتماع الناس، لما شفنا المنظر ده اللي شرح ربنا سبحانه وتعالى بيصدرنا نعرف يعني ايه كلمة اجتماع. علشان ما عدناش نتفرق تاني، علشان ما عدناش نختلف تاني، ان لابد ان تكون عندنا اصول مهمة جدا. من اعظم هذه الاصول ان وحدتنا هي فعلا مصدر قوتنا، وان كل ما هنختلف صدقوني سترفع سيرفع الخير وسيرفع منح، سترفع منح الله تبارك وتعالى، منح الله تبارك وتعالى عنا. ما تنسوش احبابي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح خرج ذات يوم على اصحابه ليخبرهم بليله القدر. يا جماعه ليله القدر بتبقى يوم كذا. خرج النبي على اصحابه ليخبرهم بليله القدر فوجد فيهم رجلين يتلاحيان، اتنين بينهم مشكله صوتهم عالي. فعلى مهدة الأمور قال الإنسان: خرجت لأخبركم بليلة القدر فرفعت، فرأيت رجلان يتلاحيان فرفعت. الخلاف والفرقة دي كانت النتيجة أن ليلة القدر رفعت. ما تنسوش حديث يوم الخميس اللي العلماء بيسموه حديث الرزية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على فراش موتي في يوم الخميس. قبل موت النبي بكم يوم؟ 3 أو 4 أيام. النبي مات يوم الاثنين، يعني الخميس جمعة سبت حد، قبل موت النبي بثلاث أيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ايتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا. فقال بعض من في البيت: رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياقة الموت. يعني مش عايزين نشق على النبي صلى الله عليه وسلم لان الدين تم وكمل، واكيد اللي النبي هيكتبه ده شيء موجود في القرآن، لان في حجة الوداع ربنا انزل آية: اليوم اكملت لكم دينكم. فقالوا خلاص الدين تم والقرآن كامل، فخلاص يعني ما نشقش على النبي. النبي كان حريص جدا على هداية أمته، وهو يعني زي ما انتم عارفين في الصلاة يجي يقوم يغمى عليه، فاحنا مش عايزين نشق عليه، دي كانت وجهة نظر البعض. فقال أهل البيت كتاب الله بيننا. يعني لا نشق على النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن معانا. وقال آخرون بل نأتيه فليكتب لنا حتى لا نضل بعده أبدا. فاختلفوا فقام فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فلا ينبغي عند التنازع. تنازع ده الكتاب ده اللي كان هيتكتب، النبي كان هيكتب كده الخليفة من بعد أبو بكر، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ادعوا لي أباك وأخاك أكتب كتابا لأبي بكر. ثم قال صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، لا ما تجيبيش حاجة هو خلاص، ولا تنادي على حد، هو ربنا لا يرضى إلا بأبي بكر، النبي لا يرضى إلا بأبي بكر، والمؤمنون أيضا لا يرضون إلا بأبي بكر خليفة. ده الكتاب اللي كان النبي هيكتبه، النبي ما كتبهوش. كانت النتيجة قال ابن عباس فكانت الرزية كل الرزية أن يختلفوا عند رسول الله فلم يكتب الكتاب، كانت الرزية أنهم اختلفوا، فلما اختلفوا ضاع كل حاجة. كانت النتيجة أن من بعد كده الأمة اختلفت، أبو بكر الخليفة ولا علي، الخلاف المشهور بين أهل السنة وبين الرافضة، وقامت حروب وقامت دول تقتل في أهل السنة بسبب المشكلة دي. شوفوا قد إيه ممكن الأمة تعاني وتكابد بسبب إيه؟ بسبب خلاف وفرقة حدثت. إحنا مش عايزين نختلف، إحنا عايزين نرجع نتحد مرة ثانية، نكون على قلب رجل واحد، مش عايزين يكون بيننا خلافات وشقاقات زي ما حصلت في هذه الفترة الماضية. إحنا في الميدان الناس اتجمعت على قلب رجل واحد، ربنا مكن لها في 18 يوم سقط النظام. بعد كده الناس اختلفت على وفق منهج وضعوا، يعني النظام الصادق وضع خطة منهج كده انه يسقط ده ويقع ويعمل خلاف بين ده ويعمل خلاف بين ده ويشوه الصورة ده ويشوه الصورة ده. وبعد كده بتكون نتيجة ان الناس لما اختلفت راحت منهم ثورتهم، ولما بدأوا يتجمعوا مرة ثانية عادت لهم ثورتهم. وكان آخر تجمع ده اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون بداية جديدة لتجمع الناس وعدم الاختلاف، التجمع خلف مرشح واحد. احنا شفنا من البداية لو كانت الناس من البداية اتجمعت حوالين مرشح واحد، لو كان النهاردة كل المرشحين الإسلاميين الشيخ الدكتور محمد مرسي والدكتور أبو الفتوح والدكتور العواو والمرشحين دول لو كانوا في البداية رشح واحد بس كلهم تجمعوا عليه، كانت مسألة انتهت من البداية. شفنا الخلاف عمل ايه، شفنا الفرقة عملت ايه، وشفنا ايضا الوحدة والتجمع برضو ماذا صنعت. فده اول درس لابد ان احنا ناخده ونحطه في الاعتبار وناخده ونحطه في الحسبان. الدرس الثاني ان بعض الناس، بعض كتير جدا من الشباب جولي وقالوا لي يا شيخ دلوقتي احنا شعرين بحالة من الاحباط، حالة من اليأس، حالة من القنوط غير طبيعي. يقولوا انت شايف القنوات بتعمل ايه؟ وانا اقول لهم وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. احنا نصبر ونتقل سبحانه وتعالى. شفنا كيد هؤلاء الاعلاميين اللي كانوا بيكيدوا بالليل والنهار وبيمكروا بالليل والنهار، شفنا حصل ايه. ان تصبروا وتتقوا، بس احنا نصبر على اذى هؤلاء ونتقي الله سبحانه وتعالى ونسعى بطاعة الله سبحانه وتعالى ونبذل جهدنا، شوفوا ممكن يعني ربنا سبحانه وتعالى يعمل معنا ايه. يا جماعة احنا محتاجين الاثنين دول بس، صبر وتقوى. صبر ان احنا نتحرك نصرة لقضيتنا، صبر ان احنا نتحرك ان احنا نحكم انفسنا شوية فما نطلقش هذه الانفس للشهوات، نظر بس شوية بمجرد صبر وشوية تقوى لله، بذل بقى دين ربنا سبحانه وتعالى، بذل طاعة الله سبحانه وتعالى. شوفوا مع الصبر والتقوى ايه اللي بيحصل، لا يضركم كيدهم شيئا. ربنا بيحلل معايا الآية كده، ربنا بيقول ان في طائفة مؤمنة واعف مشكلة كبيرة جدا، ان في طائفة اخرى وسطهم عمالة تكيد لها. ربنا بيقول لك خد بالك في طائفة بتكيد وفي طائفة مؤمنة، وربنا بيقول لك ازاي تخلص من الكيد ده، ازاي اخلص من الكيد ده، ان تصبروا وتتقوا. يا ريت نفهم هذا الكلام، يا ريت شبابنا النهارده خلاص بقى حتة الاحباط واليأس والقنوط بسبب ان عدو متسلط عليك ليل نهار بيشوه صورتك، صدقني مع الصبر والتقوى كيدهم، يعني والله العظيم كيدهم بيبوظ، كيدهم لا ينفع، بل في كتير من الاوقات والله العظيم كما قال بعض العلماء في كثير من الاوقات يكون الظلمة اهل الباطل هم خير جند لاهل الحق. في كتير من الاوقات ان اهل الباطل بيكونوا جنود للحق. ليه؟ لان اهل الباطل دول بيكيد يكيد 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 يكيد، واصحاب الحق على صبر وتقوى وطاعه لله سبحانه وتعالى تفاجئ ان بسبب كثره ظلم اهل الباطل بيتحول ان اللي كان بيدافع عن الباطل ده اول واحد بيهدم في الباطل. ده اللي احنا عايزين نفهمه كويس جدا. احنا كيد كيد للتيار الاسلامي الفتره اللي فاتت بصوره غير طبيعيه. الشيخ حازم صاحب اسماعيل، بعد كده الاسلاميين سواء اخوان او سلفيين، تشويه للصوره دائما، تشويه للمنهج دائما، طعن في الحقائق، طعن في الدين، طعن 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 طعن. شوفوا سبحان الله، يعني مع كل هذا الكيد انا كنت بقول والله العظيم والله العظيم احبابي، كنت بقول يا ترى بعد كل اللي بيتعمل في التلفزيون دلوقتي، في قنوات الاعلام دلوقتي، ممكن ده بعد كده حد يطلع يدي صوت للدكتور محمد مرسي؟ ده لا يمكن. وارجع تاني اقول لا، بس احنا اذا صبرنا واتقينا ربنا سبحانه وتعالى وبذلنا وتحركنا والكلام ده، يعني ان شاء الله ربنا كان يومين الانتخابات دول، يعني ربنا يعني بفضل الله يعني كان تنسيق دائم جدا بيننا وبين شباب الاخوان، ربنا رب يحفظهم، بنسجل لقاءات وبننزل في الشوارع وبنطوف على الناس وبنعمل وبنسوي تحركات دائمه مستمره. مع التحركات دي كنت بقول ان شاء الله ربنا والله لا يخذلنا ابدا، لا يخذلنا ابدا. اذكر لكم موقف واحد كده مع واحد بيقول لي انا جبت لمرشح الفلاني 1810 صوت، فبقول له انت كنت تعرفه؟ قال لي والله انا ما عرفتوش غير بعد انتهاء الجوله الاولى لما قالوا لي المرشح ابو بروفل ده، كنت اول مره اعرفه. بس انا كنت لما قعدت مع الراجل ده خمس دقايق بس كلمته وذكرته بالله ومش عارف ايه، سبحان الله، قلت له ده بيعمل كذا وبيقول كذا وبيقول هيحذف القران من العربي وهيعمل كذا وهيسوي كذا. قال لي بقى ابن بيعمل ده كله وبيقول ده كله؟ قلت له اه. قال لي طب والله كلنا ان شاء الله ورا الدكتور محمد مرسي بعد كده ان شاء الله. فسبحان الله سبحان الله، السعي الدائم، اسعى مهما صنع بك، مهما عدوك كاد ليك، اتحرك، ابذل ابذل، اتحرك، اصبر على اذى، اصبر على مكره، اصبر وصدقني بعد كده شوف سبحان الله ماذا يصنع الله سبحانه وتعالى به. عايز اقول لك دايما ربنا قال لنا ان والعياذ بالله اهل الباطل دايما بيكيدوا بيمكروا. ربنا بيقول المكر بتاعه لو جبناه وحطيناه على جبل، الجبل هيسيبه ويمشي، الجبل لا يتحمل هذا المكر. وان كان مكرهم لتزول منه الجبال، وان كان مكرهم اعرف بقى معنى وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. القنوات عماله باصل بعض، عماله باصل بعض، تشويه هنا وده يتخصص في التشويه فلاني، وده تشويه معين وده تشويه معين، ده كذب معين، ده اسلوب معين، ده طريقه معينه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، وبيباصوا البعض. شوف مكروه ده كله، مكروه ده كله الله سبحانه وتعالى، يعني سبحان الله يجعله ان شاء الله هباء منثورا. كن على يقين دايما انت لو صاحب حق وبتسعى دائما لنصرة الحق مهما كاد لك اهل الباطل، كن على يقين ان الله سيخذل أهل الباطل شاء أم أبى، صاحب الباطل ده شاء أم أبى، الله سيخذله، الله سيخذله. الأمر الثالث هي يعني زي كرت كده أصفر لكل ظالم، كرت أصفر كده لكل ظالم، مصيرك في النهاية إيه؟ مصيرك في النهاية هتموت وتتحط في قبر وتبقى لوحدك، لا نظام هينفعك ولا فلوسك هتنفعك ولا ولادك هينفعوك. واحنا شفنا بعينينا الفترة الماضية دي كلها الظلمة اللي بيحصل لهم، بينتقلوا من القصور للسجون، بينتقلوا من القصور للقبور، بينتقلوا من القصور وحياة العز ورفاهية لحياة الذل، طريق بعيد عن أهله ووطنه وقومه وناسه وأرضه وحياته، خلاص انتهت. وبعضهم بينتقل من القصر عشان يتقتل، قذافي طلع من قصره واتقتل انتهت. الناس دي وأنا إلى الآن أنا لا أعرف خبر وفاة حسني مبارك صحيح ولا غير صحيح، احنا لا نشمت أبدا ومش من هدي الإسلام أبدا أو من هدي المسلمين أبدا إن هم يشمتوا في حد. النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت عليه جنازة يهودي قام وقف فقالوا له ده يهودي، قال لهم أليست نفسا؟ احنا لا نشمت في احد، ولكن بيقول خدوا بالكم يا ناس، خدوا بالكم من المصير رايح فين وجاي منين. ان كان الخبر صحيح انا والله انا الى الان انا اعصابي مش ملكاني، والله والله العظيم من ساعه ما عرفت الخبر وانا داخل على بوابه المدينه الانتاج الاعلامي وانا مش متمالك اعصابي، مش حزنا ولكن قلت سبحان الله في لحظه كده مات او ما ماتش، خبر صحيح او كذب انا بغض النظر الوضع ايه، ولكن بغض النظر عن الوضع مات او ما ماتش شوف النتيجه،
شوف حياته فين. إذا كان عايش مرمي في السجن، وإذا كان مات راح القبر ساب كل حاجة، هل أولاده اللي كان بيسعى لتوريثهم الآن هينفعوه؟ هل الأموال اللي جمعوها نفعتهم؟ هل النظام والملك والرئاسة والجاه والثراء وكل ده نفعهم؟ أبدا، خلاص خرج من الدنيا تحط في قبر بقى لوحده، محدش بيحج عنه، محدش بيحج عنه. لما محكمة هتبرأه ولا محكمة هتديه مؤبد ولا في أدلة للجنايات اللي عملوها اتحرقت وباظت زي ما عملوا؟ لا لا، إذا كان خرج الآن من محكمة الدنيا لمحكمة الآخرة، خرج الآن من محكمة الدنيا لمحكمة الآخرة. محكمة الآخرة مش في حاجة لشهود، محكمة الآخرة إحنا على يقين إن القاضي فيها عدل سبحانه وتعالى، إن اللي هيحكم فيها ويقضي فيها بين الخصوم هو ربنا سبحانه وتعالى، اللي عارف كل واحد عمل إيه وسوى إيه، عارف ده عمل إيه وجاب فلوسه منين وظلم ولا ما ظلمش، وده عمل إيه وسوى إيه، كلهم مصيرهم كده. الناس اللي خدت براءات والناس اللي اتسجنت والناس اللي كل دول والله مصيرهم متر في متر أو مترين في متر ونص، ولا حسب ما هيتحط، هيتحط هنا بقى لوحده خلاص. عايزين ننظر كده ونفهم بقى شوية مصير الناس فين، مصير الناس فين. والله العظيم يعني استاذ خيرت الشاطر في احد لقاءاته بيقول انا كنت في زنزانه، حبسني في زنزانه وانا خارج، النظام السابق اللي كان حبسني في الزنزانه دي في نفس الزنزانه اتحط فيها الراجل بتاع الدوله اللي حبسني، واتحط فيها العدلي، واتحط فيها فلان في نفس الزنزانه. شوفوا المصير بيبقى ايه. احنا مشكلتنا دايما ان احنا بننشغل شويه في الدنيا وبننسى دايما المصير. المصير في النهايه بيبقى ايه؟ المصير في النهايه للظالم دول بقى ايه، اللي في السجن في السجن، واللي خلاص اتقطع أدلة إدانته وطلع براءة. صدقني إذا كنت فلتت من محكمة الدنيا، محكمة الآخرة لسه موجودة مش هتعدي. وسبحان الله يعني ربنا لما بيحب إنسان بيعجله العقوبة في الدنيا، وبعض الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد أن ينتقم منهم بيأخر لهم العقوبة في الآخرة. أنا عايز أقول بغض النظر الخبر صحيح ولا كاذب، أنا ما بحبش أنشر خبر أو أقول خبر، لا أنا بقول أهو الخبر لسه إلى الآن لم يتأكد بالنسبة لي حتى آخر لحظة وأنا داخل لباب الاستوديو، أنا ما أعرفش. ولكن خد عبرة، خد عظة. مصيره دلوقتي بقى إيه؟ يا إما السجن، يا إما كما قال، أو الخبر تاني هو يكون مات. فلو مات هو دخل قبر الآن، بيتسأل الآن على كل واحد الظالم في البلد دي، كل واحد يتهان، كل واحد يتذل، كل واحد حقه ضاع في هذه البلد. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى إن الدروس دي تكون واصلة لنا جميعا، وما تكونش الدروس دي مجرد كلمات إحنا بنقولها وبتنتهي، لا ده أنا عايزها تخش من ودنك تستقر في قلبك وبعدك تظهر على جوارحك في عمل. الدروس كتير جدا، والعالم إن شاء الله في اللقاء يوم الخميس إن شاء الله، اللقاء اللي هيكون فيه ائتلاف شباب الدعوة إن شاء الله بقناة الرحمة، اللي هيكون فيه إن شاء الله بإذن الله اللقاء مجمع لينا كلنا إن شاء الله، كل الشباب الدعاء في القناة، الشيخ مسعد والشيخ علاء والدكتور عبد الرحمن الصهر والدكتور غريب والمشايخ والشيخ شهاب الدين أبو زهر، اللي هيكون إن شاء الله يوم الخميس بإذن الله، لعلنا هنتهول فيه إن شاء الله هذه الجزئية، أهم الدروس المستفادة من الأحداث اللي دارت في الفترة دي، تقييم الفترة دي، الأحداث دي كلها، لعل إن شاء الله نحن نكون في دروس. ولكن صدقوني والله أحبابي يريد نأخذ عظة وعبرة من الأحداث دي. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. ونختم بقى يعني بحاجة تفرح كده، يعني مبروك للدكتور محمد مرسي إن شاء الله تبارك وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يحفظ النتيجة من التزوير بقى اللي ممكن الواحد متوقعه خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله، ربنا يكرمنا إن شاء الله، ونسمع بقى الخبر بقى اللي يفرحنا كلنا ويشرح صدورنا ويفلك صدورنا كده من اللجنة بقى الخاصة بالانتخابات بفوز الدكتور مرسي. ربنا ربي يوفق مصر لكل خير، ووفق كل القائمين عليها لكل خير، وإن مصر بقى ترجع تاني مرة ثانية تقود الأمم كلها بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
رحلة العمر الطويلة منحة الله الجليل.